بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسائل، منها اخيرا تعارض الجرح والتعديل وذكر القول الراجح. وانظروا الى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي نقله الشارح الشيخ أحمد شاكر، قال: واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا أو من جرح مجملا قد وثقه أحد من الأئمة من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. يعني الحاصل إذا كان فيه جرح مجمل وقد عدل فالتعديل يقدم على الجرح المجمل، لكن لا بد أن يكون التعديل من عارف، وإلا كما تقدم إذا كان المجرح إماما عدلا مقبولا ثقة وكان أيضا المعدل كذلك، فإن طريقة أهل العلم أنهم يسلكون شيئا وسطا، يضعون له شيئا وسطا. فإذا قيل في الراوي قال في أحدهم ضعيف، وقال الآخر ثقة، فيعطوه مرتبة وسطى صدوق. إذا قال أحد المعتدلين متروك، وقال في أحد المعدلين ثقة، فالوسط ما هو؟ إذا قال في أحد المجرحين واهي الحديث أو متروك الحديث، وقال فيه بعضهم ثقة، فما هو الوسط؟ الوسط ضعيف، ما بين شدة الضعف والتوثيق، فهنا يقال فيه ضعيف. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. أما إذا لم يعني إذا وجد فيه، يعني يقول في أول الكلام إذا وجد فيه جرح مفسر فهو مقدم على تعديل كل من يعدل. الجرح المفسر مقدم، الجرح المفسر مقدم، لأن الجارح اطلع على شيء لم يطلع عليه غيره. هنا عبارة مشهورة: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، هذا يقول ابن حجر. قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وهذه العبارة محمولة على أنه لم يوجد راو يقول فيه اثنان هو ضعيف وهو في الباطن ثقة، أو يقولان هو ثقة وهو في الباطن ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا قال الأئمة فيه ضعيف وهو في الباطن ثقة ولم يخالف، معناه أنه ترد أحاديثه. وإذا قيل فيه ثقة وهو في الباطن ضعيف معناه أنها تقبل أحاديثه، لأن المسألة مفروضة في راو لم يخالف. فهذا لا يمكن أن يشاع التوثيق وهو مجروح، أو يشاع التجريح وهو ثقة. فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن هذا الحفظ الذي تكفل الله عز وجل به ألا توجد هذه الصورة، أن يكون في الباطن ضعيفا فيأتي واحد أو اثنان أو ثلاثة من أئمة الجرح يكون هو ضعيف في الباطن ويقولون هو ثقة، أو يكون في الباطن ثقة ويقولون هو ضعيف، هذا ليس له مثال، وهذا لا يوجد، لأن الله تكفل بحفظ دينه. فإذا لا يمكن أن يجتمعوا جميعا على توثيق ضعيف أو على تضعيف ثقة. قال رحمه الله، نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله، قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت، قال ابن كثير رحمه الله: قلت في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. هذه مسألة، فتي العالم أو عمل على وفق حديث، هذه تكاد تكون مسائل نظرية، هذه مسائل نظرية، إذا أفتى العالم أو عمل على مقتضى حديث هل معناه أنه يصحح هذا الحديث؟ الجواب لا، قول الجمهور أنه لا يعتبر تصحيحا وتقوية لهذا الحديث. لماذا؟ قال أولا، قال ابن كثير: لا، هذا غير صحيح، إذا لم يوجد في الباب غير هذا الحديث أو نص عليه تعرض في للاحتجاج به في فتياه أو في حكمه، هو لا يكون تصحيحا للحديث. لماذا؟ لأنه يحتمل أولا أن يكون للحديث طريق أخرى، ويحتمل أنه استنبط هذا الحكم من آية قرآنية أو من حديث نبوي آخر، ويحتمل أنه ممن يرى العمل بأصح ما ورد في الباب. فهناك أمور، فليس فتي العالم على مقتضى حديث معناه أنه يصحح هذا الحديث. مثلا حين يضع المصلي يده، هل على صدره أو فوق سرته في القيام في الصلاة أو تحت السرة؟ مثلا شيخنا مقبل كان يضعف حديث وضع اليد على الصدر، ومع ذلك كان يفتي به. لماذا يفتي به؟ لأنه أصح ما ورد في الباب، يقول جميع الحديث لم تصح كونها تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر، هذا كله لم يصح، لكن كان يفتي بأن يضع على الصدر لأنه أصح ما ورد في الباب. وهنا تعليق للعراقي يعني مضمون هذا الذي تقدم، قال: تعقب العراقي في شرح ابن الصلاح فقال: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس، كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال إلى آخره. قال رحمه الله: قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. هذه المسألة أولا، قول ابن الحاجب: حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، يعني إذا وجد قاضي تعرفون إذا يريد أن يحكم في قضية يستعين بالشهود وهو متشدد في مذهبه، وهذا هو الأصل أنه لا يقبل في الشهود إلا العدول ممن ترضون من الشهداء. فهل إذا حكم لفلان قال له: ما حجتك، ما بينتك على أن لك 100,000 على فلان؟ يقول: عندي شاهدان. فأتي بالشاهدين وما عرفنا إلا أن الحاكم حكم لهذا الشخص المدعي ب100,000 ب100,000، هل يستفاد من ذلك أنه يرى تعديل هذين الشاهدين؟ الجواب نعم، مقتضى هذا أنه يرى عدالة هذين الشاهدين، لكن هل يستفاد من هذا في مسألة الحديث أنه إذا كان يرى عدالتهما معنى ذلك أن الواحد منهم ثقة؟ من يجيب؟ الآن هو حكم لفلان لأنه أتى بشاهدين، نحن ما عرفنا إلا أنه حكم لفلان بالمئة ألف وأنه ممن يشترط عدالة الشهود، فلا شك أنه لما يحكم لفلان بالمئة ألف التي يدعيها على فلان معنى ذلك أن القاضي أو الحاكم يعتقد عدالة الشاهدين. هل إذا اعتقد عدالة الشاهدين معنى ذلك أن كل واحد منهما ثقة؟ فإذا كان كل واحد ثقة معنى ذلك أن حديث كل واحد صحيح؟ من يجيب؟ الجواب سهل، ها؟ هو يرى عدالتهما، لكن هل يكفي هذا للحكم على كل واحد بأنه ثقة وعليه فحديثه صحيح؟ أنت يا أخي ضالعي ثم الأخ نصر، ها؟ ها يحسن هو هذا؟ طيب بقي الضبط، هو يعتقد عدالة الشاهدين لكن لم يتعرض إلى الضبط، لم يتعرض إلى الضبط. فيقول ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، هنا تعديل من جهة العدالة يعني ليس فيه تعرض للضبط، لأن مسألة الضبط فيها دراسة لأحوال الراوي، كيف موافقته لأحاديث ثقات، كيف مخالفته. نعم، ها؟ أي نعم، بس حتى لا يظن أن يعني حكم الحاكم مشترط العدالة بشهادة الشاهدين، هذا لا شك أنه تعديل، يعتبر تعديلا، لكن نحن في باب الرواية تبقى مسألة، وهي مسألة إيش؟ الضبط. عندنا أمران، أمر العدالة وأمر الضبط، فهذا استفدنا منه عدالة الشاهدين عند الحاكم، لكن لم يتعرض الحاكم إلى الضبط، هو لا يعتني بهذا. قال: مسألة المجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، كتاب لابن كثير مفقود وهو بعنوان المقدمات. فتعرض هنا المجهول، المجهول وهو على قسمين: مجهول العين الذي لم تعرف ذاته ولا صفته، والثاني مجهول الحال هو الذي عرفت ذاته ولم تعرف صفته. مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر. فكلاهما حديثه مردود، لأنه يشترط في الراوي المقبول حديثه أن يكون ثقة. من هو الثقة الذي جمع بين العدالة والضبط؟ وهذا لا يعرف عنه، لا يعرف هل جرح أو عدل، فهو مسكوت عنه. فإذا كان مسكوت عنه فيتوقف في حديثه حتى يعرف بعدالة فيقبل حديثه، أو يعرف بجرح فيجزم برد حديثه. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.